العالمين يا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وسننه 18. يعني نحن الآن نتكلم في باب الوضوء، ذكر واجبات الوضوء وهي التسمية، ثم ذكر الفروض، فروض الوضوء وهي 6. ذكر أن الفرض الأول غسل الوجه، والثاني غسل اليدين إلى المرفقين، والثالث مسح الرأس مع الأذنين، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين هذه الأعضاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسادس الموالاة بين الأعضاء بأن لا يفصل عضوا عن عضو، لا يفصل فصلا طويل، يفصل فصل طويل، أما الفصل القصير هذا ما يضر. إنسان وقف عليه هلمة وفصل بين عضو وعضو لكن العضو هذا لم يجف، هذا لا يعتبر فصل، يتمم وضوءه. فإن طال الفصل جدا بحيث نشفت أعضاءه وما كمل، هذا يعيد الوضوء من جديد. إذا حصل الماء أعاد الوضوء من جديد. هذه فروض. ثم والآن يتكلم عن السنن، يعني عن الفضائل التي إن فعلها الإنسان أثيب على ذلك، وإن تركها ما عليه إثم. هذه السنة، إذا قال سنة أو مستحب أو فضيلة أو مندوب إليه، كل هذه الألفاظ بعضها مع بعض، بعضها هو معنى البعض الآخر. يقولون العلماء دائما يقولون ويسن كذا وكذا، بعض المرات يقول ويستحب كذا وكذا، بعض المرات قالوا ويندب كذا وكذا، وبعض المرات فكل هذه والأفضل كذا وكذا. كل هذه الألفاظ تعطي معنى واحد، وهو أن الشيء هذا أنه ليس بواجب، وإنما هو فضيلة، إن فعله الإنسان أثيب على ذلك وله أجر على فعل السنة وفعل الفضيلة، وإن لم يفعله فإنه لم يترك واجب فلا إثم عليه. هذا. ولكن الواجبات هي التي إذا تركها الإنسان يعاقب عليه، الواجبات التي أوجبها الله على المكلفين على عباده، هذه إذا فعلها الإنسان أثيب عليها، وإن تركها عوقب عليها. وهنا يذكر سنن الوضوء، ذكر أن الوضوء له 18 سنة، 18 فضيلة. فقال فذكر الأولى، قال استقبال القبلة، استقبال القبلة، إن الإنسان ينبغي له ويستحب له إذا كان يتوضأ يكون مستقبلا للقبلة، لأن هذه عبادة، الوضوء هذا عبادة من العبادات، وكونك تفعلها وتعملها وأنت مستقبل للقبلة هذا أفضل، ولو انحرفت ما ضر بس تركت الفضيل. قال استقبال القبلة. قال في الفروع، يعني كتاب اسمها الفروع لابن مفلح، قال وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل، يعني إن استقبال القبلة يستحب في كل عبادة، كل عبادة تعملها لله يستحب أن تكون مستقبلا للقبلة. مثلا تلاوة القرآن، الإنسان يبي يتلو القرآن، ما هو واجب أن الإنسان، ما هي كالصلاة لازم تستقبل القبلة، لا، لو استقبلت الشمال والجنوب وكذا انحرفت عن القبلة ما في ذلك الشك، لكن إذا تلوت القرآن وأنت مستقبل للقبلة هذا أفضل وأكمل. ذكر الله، الإنسان يذكر الله أو آخر الليل يستغفر الله أو نحو ذلك ويكون مستقبلا للقبلة يكون أفضل. الدعاء، من آداب الدعاء أن الإنسان يكون مستقبلا للقبلة، إذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى يكون متطهر ويكون حاضر القلب ويستقبل القبلة رافعا يديه، هذا أحرى وأقرب إن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء. كل هذه الأعمال، كل العبادات يتوجه أن الإنسان يعملها وهو مستقبل للقبلة. قال استقبال القبلة والسواك، هذا الثاني من سنن الوضوء، التسوق عند الوضوء، متى يكون؟ قبل أو بعد؟ لا، عند المضمضة، عند الإنسان إذا أراد إذا كان يتمضمض وهو يصلي وهو يتوضأ يستحب له في هذه الأثناء أنه يستعمل السواك. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، يعني لأمرتهم أمر إلزام وأمر وجوب، وإلا فهو آمرهم أمر استحباب وأمر فضيلة، النبي آمر للناس أن يتسوكوا عند الوضوء، ولكنه الأمر الإلزامي والأمر الواجب ما أوجب خشية المشقة على الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الأعمال وكثير من العبادات يتركها عليه الصلاة والسلام رحمة بأمته ورأفة بهم، خشية أن تفرض عليهم وأن توجب عليهم. وأنتم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم خرج يصلي ليلة بالعشر الأخير في رمضان، فصلى وراءه أناس، فلما كانت الليلة الثانية صار الذين وراءه أكثر، فلما كان بعد خلاف هل هي الثالثة أو الرابعة اختفى صلى الله عليه وسلم، لأنه امتلأ المسجد. لما علم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الليل تكاثروا على هذا، فصار يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح وصلى صلاة الصبح انصرف إلى أصحابه وقال إنه لم يخف علي مكانكم، لم يخف علي مكانكم البارحة، يعني إني أعلم أنكم انتظرتوني، ولولا أني يعني خشيت أن تفرض عليكم لصليت بكم، ولكن ترك صلى الله عليه وسلم تركها خشية أن تفرض على الأمة فلا يستطيعون. وكذلك عليه الصلاة والسلام مرة من المرات تأخر في صلاة العشاء الأخيرة اللي نسميها العشاء، ولم يخرج إلا بعد أن ذهب ثلث الليل أو أكثر، حتى جاء إليه عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إنه على وقت. المهم أنه عليه الصلاة والسلام كثيرا من العبادات يتركها رحمة ورأفة بالأمة ما يريد، ومن ذلك السواك، فالسواك مستحب ومشروع للمتوضي، ولهذا جاء في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، يعني أمرتهم أمر إلزام وأمر وجوب، ولكنه لم يأمرهم خشية المشقة عليهم، لأنه ما على كل حال أنهم في كل وضوء يحصل لهم أن يتسوكوا، فإذا لم يحصل أثموا، إذا تركوا الواجبات أثموا، من ترك الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، خشي عليه الصلاة والسلام أن يعاقبون على ترك السواك الواجب عليهم، ولهذا ما أوجبه عليه الصلاة والسلام ما أوجبه على أمته، وإنما قال لولا يسمونها أهل اللغة العربية حرف امتناع، امتنع هذا لأجل هذا، امتنع إجابة السواك خشية لامتناع المشقة عليه، لوجود المشقة، امتناع لوجود. فهذه سنتين من سنن الوضوء، السنة الأولى استقبال القبلة، والسنة الثانية السواك عند الوضوء، ومحله عند المضمضة، محل السواك في الوضوء عند المضمضة عندما يريد الإنسان يتمضمض. الثالث غسل الكفين ثلاثة، هذا غير غسل اليدين أثناء الوضوء، هذا غير غسل اليدين، وإنما هذا غسل الكفين، لأن الكفين هذا هم أداة الوضوء، هما أداة الوضوء اللي الإنسان يبي يستعملها بغسل وجهه والمضمضة وغسل يدين ومسح الرأس، فينبغي أن يكون نظيفتين، ولهذا يستحب غسلهما قبل الوضوء ثلاث مرات. قال وغسل الكفين ثلاثة، شوف الكفين ما هو كل اليدين بس الآلة، آلة الاستعمال، آلة استعمال الماء هما الكفان، يستحب أنه يغسلهما ثلاث مرات، هذه ثلاث. قال والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان المتقدم، يعني الوجه ومنه والوجه هذا ومعه الفم ومعه الأنف، هذا عضو واحد، ما نقول إن الوجه عضو وإن الفم عضو ثاني وإن الأنف عضو ثالث، نقول لا، نقول إن الفم والأنف أنهما داخلان في مسمى الوجه ويعتبران من الوجه، فأنت سواء قدمت المضمضة أو أخرتها، قدمت الاستنشاق أو أخرته، قدمت غسل الوجه أو أخرته، كل ذلك جيد، يعني غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق أي واحد تقدمه على الآخر يجوز، يجوز لأنه عضو واحد، كأن لا تغسل هذا هو الأول، الجانب هذا هو الأول، أو تغسل الجانب الثاني هو الأول، كل هذا جاي، فهما من أعضاء الوجه، المضمضة والاستنشاق من أعضاء الوجه، لكن يستحب أنه يقدم المضمضة ويقدم الاستنشاق، لأن الإنسان إذا تمضمض وإذا استنشق ربما يخرج من فمه وربما يخرج من أنفه، يعني وسخ شيء، يأتي بعد ذلك الوجه، يأتي بعد ذلك غسل الوجه، ينظف ما خرج من الأنف وما خرج من الفم. ولكن لو عكس الإنسان وغسل وجهه ثم بعد ذلك تمضمض واستنشق جائز، هذا جائز، ولكنه من باب الاستحباب ومن باب الفضيلة هو تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. وهذا هو السنة الرابعة. السنة الخامسة قال والمبالغة فيهما لغير صائم، يعني أنه يستحب أنك تبالغ في المضمضة وتبالغ في الاستنشاق، والمعنى معنى المبالغة فيهما أنك تدير الماء في الفم، هذا في المضمضة، والاستنشاق أنك تجذب الماء إلى آخر الفم، إلى آخر الأنف، إلى الخياشيم، تبالغ في ذلك، إلا في حالة ما إذا كنت صائم، سواء كان صيام رمضان أو صيام نفل أو قضاء أو كفارة أو غير ذلك، المهم لا تكون صائم، أما إذا كنت صائم فلا تبالغ، لا تبالغ خشية إن الماء أنه يدخل للجوف، خشية يدخل للجوف فيبطل الإنسان، والإنسان لو فعل هذا ما أفطر، لكن يعرض نفسه لما يخل بالصيام، يعرض نفسه لما يخل بالصيام، فالمضمضة والاستنشاق يبالغ فيهما إلا لغير الصائم. ولكن لو ترك المبالغة الإنسان، لو ترك المبالغة وضوءه صحيح، لو مثلا ما أدخل الفم إلا أدنى، أما أدخل الماء إلا إلى أدنى الفم بس إلى الأسنان، إلى الأسنان، وأدخل الماء إلى طرف إلى أدنى الخشب، إلى أدنى الخياشيم، يجزي اسمه أنه تمضمض واسمه أنه استنشق، ولكن الكمال والأفضل والسنة هو المبالغة، والمبالغة إدارة الماء في الفم وجذب الماء إلى الخياشيم. قال لغير صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء يعني بالغ فيه، هذا معنى الإسباغ المبالغة، أسبغ الوضوء، إذا قيل مثلا يقول درع سابق أو ثوب سابق، يعني إذا كان راهي، إذا كان أنه طويل يسمى سابق، فإسباغ الوضوء معناه المبالغة فيه، أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، خلل الأصابع، التخليل الأصابع اليدين هكذا، هذا التخليل حتى الماء يدخل فيما بينهم، وتخليل أصابع الرجلين سيأتي إن شاء الله أن الإنسان بأصبعه يفرق بينهم، يفرق بينهم وهو يصب الماء على الرجل، هذا معنى التخليل الأصابع حتى أن الماء يدخل خلالهم، يدخل في وسطه، يدخل في إيش؟ فيما بين الأصابع، حتى لا الأصبع يجي على أصبع فلا يدخل الماء بين ذلك، فلا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء. وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، يعني أن الإنسان إذا كان يتوضأ يبالغ في بقية الأعضاء ولو مطلقة، يعني ولو كان صائم، ولو كان صائما يبالغ، لأن ما المبالغة في بقية الأعضاء لا تخل بالصيام، الماء لا يصل إلى الجوف إذا بالغت. والمبالغة معناه أنك تدلك العضو، أنك تصب الماء على العضو وتدركه بيديك حتى أنه لا ينبو، حتى أن الماء لا ينبو عن العضو، لأنك إذا صبيت الماء على العضو من دون أنك تدلكه بيدك ربما أن الماء أنه نبع عنه ولا أصاب، لكن إذا كنت إلا تدلكه بيدك هذا معناه أن العضو يتبلغ بالماء ويصل الماء إليه. وإلا ربما خصوصا اللي عندهم شعور بيدهم، في ناس يصير عند الشعر كثير بيده، نعم، إلى ما خلل الماء في أصول الشعر ما جاء عليها الماء، هذا يتعين عليه، هذا ما يكفي أنه يقول هذا مجرد استحباب، لكن غالب الناس ما عندهم شعور في اليدين. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة. العلماء دائما يقولون يذكرون الإطلاق، يقولون مطلقة. الإطلاق هذا يؤخذ من قيد سابق ولا من قيد لاحق؟ الإطلاق إذا قال أهل العلم هذا جائز مطلقة أو هذا محرم مطلقة، يعني معناه أنك تفهمه من شيء سابق ولا من شيء سيأتي. هذا الإطلاق هنا نفهمه من قيد سابق، لأنه قال والمبالغة فيهما لغير صائم، هذا القيد قيد المبالغة في غير الصيام. هذا متى؟ هذا في إيش؟ في المضمضة والاستنشاق، في المضمضة والاستنشاق. لما صار أما بقية الأعضاء قال مطلقة، يعني لا ما نقيده بالصيام أو غير الصيام، بحالة الصيام أو غير حالة الصيام، فهذا إطلاق، لأن هذا ليس له دخل في الوضوء. وليقل والمبالغة في سائر الأعضاء، لو سكت ولم يقل مطلقة لأمكن توهم الإنسان أنه أيضا حتى لا يبالغ في الأعضاء إذا كان صائم، لكن ما دام أنه قال مطلقة يعني معناه ترى انتهينا من القيد الأول. القيد الأول الذي خصصناه في حالة عدم الصيام لا، هنا لا، ما له دخل تبالغ صائم أو غير صائم. قال والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة. أيوة، إذا قال أهل العلم مطلقة، إذا أطلق العلماء حكم من الأحكام، ما لابد إن له قيد سابق وإلا أو يكون له قيد لاحق، ويفهم فالإطلاق يؤخذ من قيد سابق أو من قيد لاحق، يقيدون مسألة سابقة أو يقيدون مسألة لاحقة، ما يذكرون الإطلاق من غير قيد سابق أو لاحق. مثل هذه المسألة يفهم من القيد السابق، المؤلف قال والمبالغة فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، ثم قال بعد ذلك والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، يعني سواء كنت صائما أو غير صائم. فنحن هنا فهمنا الإطلاق هذا من القيد السابق، في حالة في المضمضة والاستنشاق. والزيادة في ماء الوجه، يعني ومن المستحبات ومن السنن، أيضا زيادة الماء في ماء الوجه، يعني نحن قلنا أن الإنسان يتمضمض ثلاث ويستنشق ثلاث، نعم، ويغسل يديه، لكن الوجه ما يكفي ثلاث، ربما قد يكفي وقد لا يكفي، لأن الوجه يكون فيه الشعور، يكون فيه غضون، يكون فيه ندوب، يكون فيه أشياء يعني. فلو الإنسان اقتصر على ثلاث غرفات، ربما أنها لا تأتي على جميع الوجه. ونحن قلنا ليس المراد بالثلاث الغرفات، المراد الغسلات، فإن كان كل غسلة تأخذها تأتي على الوجه كله من منابت الشعر إلى منبت اللحيين إلى مجمع اللحيين ومن الأذن إلى الأذن، إن كان إن الغرفة تكفي فيكفيك ثلاثة غرفات، وإن كان لا إلا الغرفة ما تأتي إلا على نصف الوجه أو على أعلى الوجه أو على أسفل الوجه، فهذا معناه ما يكفيك ثلاثة الغرفات، لازم أنك تواصل الغرفات حتى تعلم أن الماء جاء على الوجه ثلاث مرات، ثلاث مرات، هذا هو المطلوب. ما يقول الإنسان إنها إن إذا أخذت ست مرات أو سبع مرات هذا وشواش وهذا مبالغة وهذا زيادة على ما شرع الله، لا، نقول له إن كان إن الواحدة الغرفة الواحدة تستطيع إنك تأتي بها على جميع وجه يكفيك ثلاث غرفات، وإن كان إنك ما تستطيع إنك تغسل وجهك بغرفة كله بغرفة واحدة فأنت ما يكفيك ثلاث غرفات، يعني ما يكفيك إذا أردت أن تأتي بالمستحب وهو ثلاث غسلات، وإلا سيأتي إن شاء الله أنه يكفي غسلة واحدة ويكفي غسلتان، ولكن المستحب هو أن الإنسان يغسل العضو ثلاث مرات، يغسل العضو ثلاث مرات، وجهه ثلاث مرات، يستنشق ثلاث مرات، يتمضمض ثلاث مرات، يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات، رجليه مع إلى الكعبين ثلاث مرات. المسح هو الذي لا يكرر، المسح كل مسح لا يكرر، لأن المسح مبني على التخفيف، المسح مبني على التخفيف، ما دام إن الله تبارك وتعالى لم يأمرك بالغسل واكتفى منك بالمسح فقط فأيضا أنت لا تكرره، لا تكرره، وإنما يكفيك أن تمسح مرة واحدة سواء كان على الرأس أو على العمامة أو على الخفين أو على الجبيرة أو على أي غير شرك من الممسوحات، كل شيء ممسوح يكفي فيه مرة واحدة. قال والزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضونا، غضون يعني معروف الغضون، وشعور، ولقول علي لابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلى فداك أبي وأمي، قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر، استنثر يعني أخرج الماء، نثر الماء وأخرجه من أنفه، استنشق جلب الماء وأدخله إلى أنفه، استنثر أخرج هذا الماء الذي هو. وتقدم أننا قلنا أن الإنسان إذا تمضمض أو استنشق أنه مخير بين أنه يستنثر أو يشرب، لو شرب ما في شيء، لو الإنسان تمضمض ثم شرب الماء بعد ما تمضمض يجوز، ما في حد، ما هو لازم إلا ينثره، ما هو نجس، ما هو نجس، هذا ليس بنجس، وإنما يجوز استعمال، يجوز شرب، يجوز أن الإنسان يشرب ماء الذي تمضمض به أو استنشق به، إن كان يبي يتركه من باب إيش؟ من باب التنزه، من باب الاستقدار، من باب الاستقدار، هذا باب آخر، أما أنه محرم أو أنه نجس لا أبدا، هذا طاهر، وله بلازم أن الإنسان ما يتم وضوءه حتى إيش؟ حتى ينثر الماء في الأرض، يكفي أنه تمضمض. قال واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه، أخذ بيديه ثلاث فصك بهما وجهه والفم وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، قال ثم عاد على مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، هذه الناصية، الناصية هذا تسمى لنأخذن بالناصية، هذه ناصية الإنسان، مقدم الشعور، مقدم شعر الرأس يسمى ناصي، ثم أخذ فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه، وذكر بقية الحديث بقية الوضوء، رواه أحمد وأبو داود. فهذا هو الغسل، يعني الإنسان لازم أنه إيش، ما يكفي أن الإنسان أنه يدرج الماء على وجهه، يدرج الماء على وجهه، وإنما يمر بيديه على الوجه حتى يدرك بهما الوجه، حتى إنه إيش، حتى إنه يبالغ في ذلك، يبالغ في هذا ويوصل الماء إلى البشرة. من المستحبات، المستحب الثامن والتاسع، قال وتخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية الكثيفة، إذا كان الإنسان عنده لحية كثيفة يخللها، التخليل أن الإنسان يضع يده في الإناء ثم يدخلها ويخللها، هذا إذا كانت كثيفة. أما إذا كانت اللحية خفيفة يجب غسل ما تحتها. إذا كانت الشعور التي بالوجه، يعني سواء كانت لحية أو سواء كان شارب أو سواء كان حاجبين أو نحو ذلك، إن كانت خفيفة فيجب غسل ما تحتها، وإن كانت كثيفة فلا يجب غسلها إلا في الجنابة، فإلا إيش؟ في الحدث الأكبر. أما في الحدث الأصغر يكفي أنه يخلل، يغسل ظاهرها، يغسل ظاهر اللحية ويخللها. التخليل مستحب ليس بواجب، التخليل وإنما هو مستحب استحباب أن الإنسان يخلل اللحية. وتقدم لنا حد الشعور الكثيفة من الشعور الخفيفة، حدها أنك إذا كنت تبصر من وراء الشعر، تبصر البشرة وتبصر الجلد، فهذا شعر خفيف يجب عليك غسل البشرة وغسل الجلد، يجب عليك غسل ذلك. فإن كان لا تبصر الشعور، الشعر لا تبصر الجلد والبشرة، الشعر مغطي للبشرة ومغطي للجلد، إذا كان الأمر بهذا فأنت ما يلزمك أن تغسل ما تحت الشعور، وإنما يكفي أنك تغسل ظاهر الشعر وتخلل الشعور. قال وتخليل اللحية الكثيفة، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كف مما فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود. الحديث هذا صحيح، حديث صحيح، يأخذ كف من ماء ثم هذا الحنك هذا ما تحت الذقن، يدخل يخلل عليه الصلاة والسلام، يخلل لحيته وشعوره، ويقول هكذا أمرني ربي. فهذا هو تخليل اللحية، هذا من المستحبات وليس يعني واجب. التخليل ليس بواجب وإنما هو مستحب. أما الواجب هو غسل الشعر، ظاهر الشعر ولو طال، لو كانت اللحية مثلا مسترسلة وطويلة يغسل حتى منتهى، يغسل حتى منتهى. إذا قيل لنا، لو قال لنا إنسان، ليش توجبون غسل مثلا ظاهر اللحية ولو نزلت حتى وصلت مثلا إلى السر، أو وصلت مثلا إلى إيش، إلى الصدر، ليش توجبون هذا ولا توجبون على الإنسان اللي له شعر أو المرأة التي صاحبة شعر، ما توجبون عليه أنه يمسح رأسه حتى يصل إلى نهاية الشعور؟ ما هو كله شعر، هذا متصل حتى نهايته، واللحية متصل حتى نهايته. قلنا اللحية هذه تحصل فيها المواجهة، هذه تبع الوجه تحصل فيها أما هذا فقد تعدى ما تعدى العضو، تعدى نمسح إلى العضو، إلى منتهى شعر الرأس، نمسح إلى منتهى شعر الرأس فقط، وما عداه ليس داخلا في مسمى العضو، ليس داخل في مسمى العضو. فلا يعني يجب على الإنسان مثلا إذا كان عليه مثلا شعر مثلا واصل إلى كتبه ومنكبه، نقول إذا أردت أنك تمسح رأسك لازم تمسح حتى تصل إلى نهاية الشعور، نقول لا، تصل إلى هنا، إذا وصلت إلى منبت الشعر من الرأس يكفي هذا المسح. بل إنه ما يستحب للإنسان أنه يمسح بقية الشعر المسترسل. قال وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع، تخليل الأصابع اليدين هكذا بسيط، يد في يد. أما تخليل أصابع الرجلين هو الذي يعني يتأكد تخليله، لأن أصابع الرجلين متلاصقات، فلو أن الإنسان غسل رجله من دون أنه يفرق بين أصابعه ويخللهما، ربما أن الماء أنه ما يأتي بين الإصبعين، فيبقى ما بين الإصبعين لم يصبه الماء ولم يمسه الماء، فلا يصح الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في ظهر رجل كلمعة كقدر الدرهم، ما أصابها، ما قال أرجع فأحسن فأعد وضوءك أو فأحسن وضوءك. فلا يسمح ولا يجوز مثلا للإنسان أنه يترك شيء من أعضاء الوضوء لا يصيبه الماء لا قليل ولا كثير، ما يجوز الإنسان، لازم أعضاء الوضوء عند الإنسان يأتي عليها كلها. ومن هذا استحب تخليل الأصابع، تخليل أصابع اليدين وتخليل أصابع الرجلين، يخلل أصابع رجليه حتى إيش؟ يخلل أصابع رجليه حتى يخلل أصابع رجليه حتى يفرق بينه، حتى يفرق بينه فيدخل بينهما الماء. قال وتخليل الأصابع لحديث لقيط السابق، حديث لقيط السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المهم الشاهد من ذلك قال وخلل بين الأصابع، التخليل بين الأصابع هذا من مستحبات ومن سنن الوضوء. لو تركه الإنسان، لو تركه الإنسان صح وضوءه، لأن عندنا ضابط وهو إن الإنسان أنه يكفي في الوضوء وإزالة النجاسة يكفي غلبة الظن، يكفي غلبة الظن، يعني ما هو لازم أنه يصير عندك يقين 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 100% أو مثل الشمس بأن الماء أصاب جميع العضو. إذا كان عندك غلبة ظن